عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة لبحث اتفاق حول المحتجزين والهدنة.
أهالي المحتجزين الإسرائيليين يتهمون نتنياهو بإعاقة أي اتفاق ويطالبون وزراء مجلس الحرب الإطاحة به.
واشنطن تزود إسرائيل بشحنات جديدة من الأسلحة بينها طائرات F-35 وقنابل متطورة، ومحادثات بين واشنطن وتل أبيب حول عملية رفح.
الخارجية الروسية تقول إن عقوبات مجلس الأمن الدولي تتحول إلى سلاح عشوائي لمعاقبة الدول.
محادثات أمريكية تركية في أنقرة في مسعى لإصلاح العلاقات المتوترة.
إلى التفاصيل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفداً إسرائيلياً يشارك في محادثات التفاوض بشأن المحتجزين لدى حركة حماس في القاهرة، ويشارك وفد إسرائيلي رفيع المستوى من جهاز الموساد يطير إلى القاهرة لإجراء المزيد من المباحثات حول المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، وبمشاركة ممثلين على المخابرات الخارجية الموساد والمخابرات العسكرية أمان والمخابرات الداخلية الشباك. كانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت أن التغير ملموسا طرأ على موقف الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بما يسمح بالتقدم في إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. وقالت الهيئة إنه بعد اجتماع مجلس الوزراء وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس الشباك رونان بار بالذهاب لإجراء محادثات في القاهرة، وفي نفس الوقت توجه رئيس الموساد لإجراء محادثات في قطر.
وفي سياق متصل، أصدر ذوو وأهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة بياناً اتهموا فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة أي اتفاق بشأن ذويهم. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أهالي وذوي محتجزين إسرائيليين لدى حماس إصدارهم بياناً مهماً من أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب حيث تظاهر المئات منهم، وجاء في بيانهم أن ما سنقوله كلام قاس لكن ليس لدينا خيار، نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق. بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن أهالي المحتجزين خلال تظاهراتهم بمدينة تل أبيب أن نتنياهو يقف عائقا أمام أي اتفاق مع حماس بشأن المحتجزين 134 الإسرائيليين في قطاع غزة. ولم يكتف المتظاهرون بذلك، بل طالبوا كل من بيني غانتس وغادي أيزنكوت عضوي كابينت الحرب على غزة وجميع أعضاء الكنيست ليحلوا محل نتنياهو على الفور. من القاهرة ينضم إلينا أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام المختص بالشأن الإسرائيلي. أستاذ أشرف، هل هناك أي مقترحات جديدة من الوسطاء أو من الطرفين؟
يعني يبدو أن هناك تغيير في الموقف الإسرائيلي. الأنباء الواردة من إسرائيل تقول أن أعضاء الكابينت الحرب الإسرائيلي ضغطوا على نتنياهو لتقديم ما يعتبرونه تنازلات في مسألة السماح بعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، ولذلك تم اتخاذ قرار بإرسال وفدين، وفد للقاهرة ووفد للدوحة الاستئناف المفاوضات. ويبدو أن إسرائيل لديها، ولكن حتى الآن لم تتضح المعالم، اقتراح جديد فيما يتعلق بالنازحين. نحن نعلم في البداية كانت إسرائيل ترفض عودة أي نازح من الجنوب إلى الشمال، ثم يعني بدأ الكلام يدور حول السماح بعودة بعض النازحين من النساء والأطفال والمرضى، وعدم السماح بعودة النازحين من الشباب أو من الذين يستطيعون حمل السلاح والمشاركة في المقاومة. حماس مصرة على عودة النازحين من الجنوب للشمال، لكن الآن يبدو أن هناك تليين في هذا الموقف، وأعتقد أن هذا التليين مرتبط بأنباء قادمة من إسرائيل حول أنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة يقوم حاليا بإنشاء مركز تفتيش وفحص ضخم في وسط غزة، وتحديدا في منطقة مستوطنة نتسريم السابقة التي بدأ منها الهجوم الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر. هذا المركز مزود بما يسمى بالحلبات، وهي عبارة عن بوابات لتفتيش الأشخاص. يقال أنه تم تزويده بعشرات وربما ما يزيد عن 100 جهاز، وهو ما قد يعني أنه يعني قد تسمح إسرائيل بعودة نازحين، ولكن بعد تفتيشهم وفحصهم. ونحن نعلم أنه إسرائيل تستخدم حاليا في خلال الحرب أجهزة إلكترونية وكاميرات متقدمة، ولديها قاعدة بيانات كبيرة حول عناصر المقاومة والشباب الذين يشاركون في العمل المقاوم من خلال الاعتقالات الكثيرة جدا التي قامت بها، ومن خلال الحصول على معلومات كبيرة. وبالتالي قد يكون مسألة بناء هذا المركز أولا وجود قاعدة بيانات قد تكون سببا في تبيين الموقف الإسرائيلي من عودة النازحين، وربما يكون هناك تطور آخر يعني يكون معتمد على مسألة السماح بإطلاق سراح أكثر من 700 فلسطيني مقابل 40 رهين إسرائيلي منهم 5 مجندات. كل هذه احتمالات واردة، خاصة مع يعني أن إسرائيل أيضا تريد ألا تنتهي مهلة يعني شهر رمضان إلا وتكون يعني قد حاولت إيهام العالم أنها وافقت على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الذي أصدره مجلس الأمن. ولو تنفيذ شكلي، هذا التنفيذ سيرتبط أو مرتبط أيضا باستمرار الضغوط الإسرائيلية للإفراج عن الرهائن.
لكن ماذا يمكن بحثه مع فشل أكثر من جولة مفاوضات واستهلاك الوقت فقط حتى الآن؟
يعني أولا جولات المفاوضات فشلت، ولكن في كل جولة يحدث تقدم طفيف عن الجولة التي سبقت. نحن نعلم أنه نتنياهو شخصيا لا يريد وقف إطلاق النار ويريد مواصلة الحرب، لكنه أيضا يتعرض لضغوط داخلية. ومساء أمس بدأت مظاهرات ضخمة في إسرائيل، ومن المفترض أن تمتد يعني اليوم والأيام القادمة. هذه المظاهرات لا تطالب فقط بوقف إطلاق النار، ولكن تطالب أيضا بحل الكنيسة الإسرائيلي الحالي وإجراء انتخابات مبكرة. وجانب من منظمي هذه المظاهرات هم أهالي الرهائن الإسرائيليين في غزة، وبالتالي هؤلاء يضغطون على نتنياهو وتزداد الضغوط، وهو ما قد يدفع أو ما يدفع نتنياهو للدخول في جولات جديدة. لكن يجب الاعتراف أيضا أن الاستعدادات مستمرة على قدم وساق في إسرائيل للقيام بعملية برية في رفح. واليوم يعني علمت من مصادر داخل رفح أن إسرائيل طلبت من المستشفى الأمريكي في رفح أن يعني يقوم بتفكيك معداته والانتقال إلى مكان آخر، وهذا مؤشر على قرب اجتياح رفح. لكن أعتقد أنه أي اجتياح قد يسبقه هذه الهدنة، ولكي تحصل إسرائيل على عدد من أسرها. وفي نفس الوقت الوسطاء يعني يعملون على الوصول إلى تلك الهدنة لاستغلال فترتها التي تمتد 42 يوم يعني للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار والبحث عن حل سياسي. كل طرف ينظر إلى مسألة الهدنة من وجهة نظري.
ماذا يمكن أن يحمل الوفد الإسرائيلي من صلاحيات رغم كل الاتهامات السابقة بتعطيل كل الجولات؟
يعني نتنياهو أكثر من مرة كان عندما يرسل وفدا إسرائيليا يرسله منزوع الصلاحيات، يعني في بعض المرات كان يأتي ليسمع فقط، وفي المرة السابقة يعني ذهب الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة بصلاحيات قليلة جدا. ولكن يقال أنه ديفيد تيرني مدير الموساد الإسرائيلي ضغط بعد العودة من آخر لقاء في الدوحة وقال إنه لو كانت لديه يعني مزيد من الصلاحيات لاستطاع التوصل إلى اتفاق، وإنه الاتفاق يعني ليس مستحيلا، وبالتالي يعني أعتقد أنه حصل على بعض الصلاحيات هذه المرة. وهذه المرة أيضا يبدو أن هناك يعني تطور غريب، هو أنه إسرائيل أرسلت وفدين، وفد من الموساد إلى الدوحة حيث توجد القيادة السياسية لحماس، ووفد من الأجهزة الأخرى الشباك وغيرها، أعتقد بقيادة رونين بار إلى القاهرة. ونحن نعلم أن القاهرة ربما كانت هي أقرب في التفاوض مع القيادة العسكرية الحماس داخل غزة، وبالتالي ربما هم يعني هذه المرة يريدون أن يقولوا أنهم أعطوا صلاحيات أكثر وأنهم يعملون في كل الاتجاهات.
وحول هذا الملف أيضا ينضم إلينا من رام الله دكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية. دكتور أحمد، ماذا يمثل موقف أهالي المحتجزين الجديد؟ هل يمثل ضغطا فعالا هذه المرة ربما يؤثر على المفاوضات؟
يعني برأيي أنه هذا الموقف متخذ من مدة طويلة، يعني مش ليس بالوقت الآن، وواضح أنه نتنياهو استطاع حتى اللحظة أن يمتص هذا الغضب أو أن يتلاعب به حتى، ورغم كل الرسائل التي أرسلتها هذه الحكومة لأهالي الأسرى، لدى الأسرى يعني هم ضحايا حرب، هم يجب أنه نصبر، وأنه النصر أهم من الأسرى، إلى درجة أنه هؤلاء يعني ذوي الأسرى يغضبون جدا، ينظمون مظاهرات ويقولوا أنه أمريكا أرحم من نتنياهو، ويتهمون هذه الحكومة بأنها لا تهتم بمعاناتهم. برأيي أنه نتنياهو كما قلت يتعامل مع هذا الغضب وهذه المواقف بطريقة فيها ابتزاز وفيها شراء وقت، وبالتالي في كل لحظة يعني هو يذهب إلى المفاوضات من أجل امتصاص غضبه، من أجل القول أنه يعني يقوم بكل ما يجب أن يقوم به، ولكن واضح أنه معادلته أو أضاليله خلينا نقول أكاذيبه أنه الضغط العسكري يأتي بتحرير هؤلاء، واضح أنه هذه المعادلة سقطت لدى ذوي الأسرى. هم يطالبون بصفقة كما يقولون صفقة الآن، ويقولون أن نتنياهو يمنع ذلك. رغم هذا الأمر واضح أن نتنياهو يعتمد أيضا على جمهور آخر غير هذا الجمهور، لأنه حتى اللحظة أهالي الأسرى لم يستطيعوا أن يجمعوا أو أن يجمعوا كل الجمهور الإسرائيلي معهم. ذوي الأسرى لحد هذه اللحظة لم يستطيعوا أن يشكلوا تيار كبير وعريض يستطيع أن يضغط على نتنياهو أو أن يجبر على الاستقالة أو أن يذهب إلى الانتخابات.
لكن هل من الممكن أن يستجيب مجلس الحرب لمطالب أهالي المحتجزين بالإطاحة بنتنياهو، أم أن القرار في يد نتنياهو؟
لا، القرار في يد نتنياهو، هو رئيس الوزراء، هذا القانون يعطيه الحق في القرار والحق في الموقف. ولهذا السبب أنت ترى أن هناك حتى هناك تغير، على فكرة كما تقول الأنباء في تغير في موقف الوزراء الليكود مع نتنياهو وجالنت، يعني هم اللي مصرين على استمرار الضغط العسكري وعدم الدخول في تفاوض يؤدي لنا إلى تحرير لهؤلاء الأسرى. بالتالي ما زال نتنياهو يعتقد أنه هو قوي لأنه عنده 64 مقعد في الكنيست، وزي ما قلت لا المعارضة ولا الجمهور الإسرائيلي أو على الأقل المظاهرات اللي في الشارع هي قادرة على أنه تغير من أفكار نتنياهو. واضح أن نتنياهو حول الحرب إلى قيمة، بحيث أنه لا يريد أن يتخلى عنها، لأنه استمرار الحرب فيه ربح حقيقي له على مستويات عديدة، وبالتالي الحرب بالنسبة له دجاجة تبيض ذهبا، فلماذا يقتلها يعني؟
وكيف يمكن أن يحدث اختراق لهذا الموقف الذي يتشبث به نتنياهو وهو ما أثبت ضرره على الجميع؟
يعني يمكن ذلك من خلال المسائل التالية. أولا يكون التغير في الميدان، تغير في الميدان يجبر نتنياهو على الذهاب إلى التفاوض، أو أن الحكومة تتفكك لأسباب مختلفة، أو أن الضغط الأمريكي يتحول إلى ضغط فعال، أو أن الجمهور الإسرائيلي في الشارع الإسرائيلي يكبر جدا والحركة تكون كبيرة فيه لدرجة أنه تجبر نتنياهو على الذهاب إلى الانتخابات. هذه الأربع حالات هي التي تستطيع أنه تغير مواقف حكومة نتنياهو. أما بدون ذلك حكومة نتنياهو اختارت الحرب تماما، لأنه الحرب بالنسبة لها خيار استراتيجي، يعني ليس فقط خيار شخصي وإنما أيضا استراتيجي.
دكتور أحمد، كيف يمكن إبرام اتفاق بالنظر إلى هذا الوضع المعقد؟
ممكن جدا يكون الاتفاق صغير جدا ومؤقت جدا واستثنائي جدا، يعني على الطريقة الأمريكية إنه أعطونا ست أسابيع وقف إطلاق نار وتركوا صراحة 40 معتقل إسرائيلي أو محتجز إسرائيلي. هذا هو يعني اتفاق فني ولا يفتح أفق ولا لا يقدم ولا يؤخر، يعني مجرد اتفاق فني ليس إلا اتفاق في الميدان، وبالتالي هذا هو ممكن جدا أن يكون. عدا ذلك أعتقد أنه صعب، لأنه نتنياهو لا يستطيع أنه يذهب إلى اتفاق مع حركة يريد اقتلاعها، وهو لا يريد أن يعطيها أي أفضلية لا في الحاضر ولا في المستقبل، فكيف يمكن له أن يقوم باتفاق معها؟ لأن السبب ممكن جدا أن الرؤية الأمريكية هي التي طبعا بتفاصيل هنا أو هناك ممكن هي التي تنجح أو هي التي تعمل يعني.
لكن لماذا ذهب إذن إلى الاتفاق وذهب وفده إلى القاهرة والدوحة أكثر من مرة؟
لا أنا برأيي أنه هذا شراء وقت وامتزاز غضب ليس إلا. ما حد بودي وفد وبعطوش صلاحيات، ما حد بودي وفد وبقول أني أنا المسيطر، أنا اللي بدي أقول. لذلك هو عمليا إرسال هذا الوفد أولا بضغط حتى من الحكومة نفسها ومن المستوى الأمني، حتى المستوى الأمني يضغط بيقول لك أنه أنا نعمل تفاوض. بالتالي نتنياهو عمليا يريد أن يرد أو أن يمتص غضب الأطراف كلها، ويمكن الورقة الأخيرة بيده أو القرار الأخير بيده. برأيي أنه هذه المرة أيضا عمليا نتنياهو يشتري الوقت ويمتص غضب الجمهور وإدارة الأمريكية معا. لكن كما قلت ممكن جدا أن أمريكا بأسباب متعددة تطلب أو تضغط على الجميع، على الأطراف جميعا، بأنه ليكون هناك اتفاق، لأنه الإدارة الأمريكية تحتاج أيضا إنجاز على فكرة. وبالتالي ممكن جدا أن تضغط باتجاه 40 يوم أو 40 يوم وإطلاق سراح الأسرى أو 40 أسير إسرائيلي.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
أجازت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال حزمة جديدة من الأسلحة إلى إسرائيل تشمل قذائف وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات، على الرغم من مخاوف واشنطن وتحذيرات لإسرائيل بما يخص عملية عسكرية واسعة النطاق على رفح جنوبي قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ووزارة الخارجية أن حزمة الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز MK84 تزن 2000 رطل و500 قنبلة. يأتي هذا القرار من قبل الإدارة الأمريكية بعد أيام على زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت واشنطن، بحث فيها احتياجات إسرائيل من الأسلحة مع نظرائه الأمريكيين، وشدد خلالها على أهمية العلاقات الأمريكية بالنسبة لأمن إسرائيل وعلى أهمية التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي في المنطقة في مسعى منه لتخفيف حدة التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن نهج نتنياهو في إدارة الحرب على غزة. وتناولت وسائل أعلام أمريكية ردود فعل متباينة في المشهد الأمريكي على هذا القرار، حيث دعا أنصار الحزب الديمقراطي ومجموعات أمريكية عربية إدارة بايدن إلى قطع الإمدادات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، معتبرين أن دعم إدارة بايدن الراسخ يمنح إسرائيل شعوراً بالحصانة.
في السياق نفسه ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بشأن عملية عسكرية محتملة في رفح جنوب غزة يمكن أن تعقد في واشنطن الاثنين على أقرب تقدير. وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض لعرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في رمضان وإطلاق سراح جميع الأسرى. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أكد لنظيره الإسرائيلي هيرتزي هاليفي أن واشنطن لن تقبل بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في رفح جنوب غزة في حالة تنفيذ توغل بري بعد سقوط آلاف المدنيين في شمال ووسط قطاع غزة. وذكرت صحف إسرائيلية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون طرح على هاليفي مؤخرا مقترحا بديلا لشن هجوم على رفح، ويشمل الاقتراح تأمين حدود غزة مع مصر بالوسائل التكنولوجية لمنع تهريب الأسلحة وعزل مدينة رفح جنوب غزة. ويشمل الاقتراح الذي طرحته الولايات المتحدة على إسرائيل أيضا شن غارات دقيقة على رفح وإنشاء غرفة تحكم مشتركة للتنسيق بشأن العمليات.
للمزيد معنا من لندن أستاذ عبد الباري عطوان الكاتب والمحلل السياسي، بعد التحية، كيف يتم استقبال مثل هذه الأخبار في الداخل الأمريكي وحول العالم مع استمرار ما يحدث في غزة؟
يعني هذا تواطؤ أمريكي ومشاركة فعلية في حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدعي أن هناك خلافات يعني بينها وبين نتنياهو وبينها وبين الحكومة الإسرائيلية، لكن تبين أنه هذه الخلافات مجرد تغطية، مجرد قناع، ليست حقيقية على الإطلاق. يعني أمريكا تبعث سندوتشات وبتعمل إنزال جوي لبعض المساعدات للفلسطينيين، وبتبعث لإسرائيل طائرات الشبح اللي F-35، وبعدين كمان في نفس الوقت وأكثر من يعني 800 قذيفة من أم القنابل اللي هاي يعني وزنها حوالي 2000 رطل. فهذا هي هذا هو النفاق، وهذه هي الازدواجية في السياسة الأمريكية. يعني كل كلامهم عن مساعدة الشعب الفلسطيني ومنع حرب الإبادة ووقف إطلاق النار كله كذب في كذب. يعني فجأة في أكثر من 100 صفقة من الأسلحة تذهب من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، هذا يشجعها على المزيد من التطهير العرقي، المزيد من جرائم الحرب.
كنا نقرأ عن قوانين أمريكية لا تسمح باستخدام الأسلحة في قتل الأطفال والمدنيين، أين ذهبت هذه القوانين في حرب غزة؟
لا، ما فيش قوانين. الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم أي قانون. الولايات المتحدة الأمريكية تحترم اللي هي عمليات الإبادة الجماعية، هذه هي الحقيقة. هذا يعني تحدي لقرارات الأمم المتحدة، تحدي للقانون الدولي، تحدي للإنسانية. فعندما تقدم الولايات المتحدة على تزويد الإسرائيليين بهذا النوع من القنابل، يعني هذه أم القنابل اللي حوالي 2000 رطل، هذا يعني تدمير ما تبقى من يعني عمارات في قطاع غزة. ما بقاش كثير، يعني الآن 86% من عمارات وبيوت قطاع غزة جرى تدميرها. طب ليش ترسل هذه القنابل الآن؟ هذا لإطالة أمد الحرب، للمزيد من التدمير، وربما أيضا لاستخدامها في لبنان ولتدمير بيروت. نحن لا نعرف الخطة الأمريكية السرية، لكن ما نعرفه أنه أمريكا تريد اللي هو إبادة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين ومن العرب ومن المسلمين.
هل وافقت واشنطن على عملية عسكرية في رفح رغم كل ما يشاع ويتردد على ألسنة المسؤولين الأمريكيين؟
أمريكا لم تعارض عملية عسكرية إسرائيلية في رفح على الإطلاق. أمريكا كانت تقول فقط اللي هو يجب حماية المدنيين، أي مدنيين، يعني أي هجوم على قطاع غزة هو تدمير للمدنيين. الآن 33 ألف شهيد سقطوا وأكثر من 100 ألف جريح. الولايات المتحدة الأمريكية لم تقل حتى الآن، لم تطالب إسرائيل حتى هذه اللحظة بوقف إطلاق النار على الإطلاق. يعني هي تسهل لإسرائيل، تعطي إسرائيل الضوء الأخضر. الولايات المتحدة الأمريكية لم تقل حتى الآن، لم تطالب إسرائيل حتى هذه اللحظة بوقف إطلاق النار على الإطلاق. يعني هي تسهل لإسرائيل، تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة الاجتياح أو للقيام بالاجتياح في مدينة رفح. هذه هي الخطة الأمريكية. لو كانت أمريكا لا تريد هذا الاجتياح لما أرسلت يعني هذه القنابل وهذه الطائرات الأحدث في الترسانة العسكرية الأمريكية.
هناك فكرة جديدة تتحدث عن استمرار حكومة نتنياهو في إحراج بايدن، وهو ربما يؤثر على نتائج الانتخابات لصالح منافسه ترامب، فما تعليقك؟
يا سيدتي، يعني بايدن يكذب ونتنياهو يكذب حقيقة ويخفي الحقائق عن الناس. يعني بايدن عندما يقول بأنه هو اختلف مع الإدارة الأمريكية، وفي نفس الوقت إذا اختلف مع الحكومة الإسرائيلية، وفي نفس الوقت يستقبل اللي هو جالنت اللي هو وزير الحرب الإسرائيلي، يستقبله ويعتمد معه أو يوافق على كل مطالب إسرائيل من الأسلحة. هذا لا يعني أن يعني بايدن حريص على الأصوات العربية والإسلامية ومن أصول إسبانية في الولايات المتحدة الأمريكية. لا، ما يهم بايدن بالدرجة الأولى هو العمليات حرب الإبادة اللي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة. بايدن ملتزم بأمن إسرائيل وبجرائم إسرائيل. لو أنه يريد غير ذلك لما قدم هذه الأسلحة وفي عز الحرب وبعد 6 أشهر من حرب الإبادة والتطهير العرقي. أعتقد هذا الرجل عندما قال أنه إحنا إذا لم توجد إسرائيل يجب أن نخلقها، عندما قال لا ليس من الضروري أن تكون يهوديا حتى تكون صهيونيا، هذا يؤكد بأن هذا الرجل صهيوني أكثر من نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وكل اللي هو المتطرفين الإسرائيليين.
هل يتم الترتيب حاليا لعملية في رفح، وما هو المقترح من الولايات المتحدة بشأن العملية؟
الولايات المتحدة الأمريكية 6 شهور وهي تدعم إسرائيل، 6 شهور لم توقف الحرب على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. فالولايات المتحدة الأمريكية تؤيد كل ما تقوم به إسرائيل، بالعكس هي تشجع إسرائيل على المزيد من الجرائم، المزيد من حرب الإبادة، المزيد من القتل. يعني الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت دائما تقول بأنها تحافظ على قيم حقوق الإنسان وأنها زعيمة العالم الليبرالي وأنها مع الحرية ومع الديمقراطية، هي كيف توافق الولايات المتحدة الأمريكية على تدمير المستشفيات وعلى قتل الخدج في حواضنهم في المستشفيات؟ كيف توافق الولايات المتحدة الأمريكية على تجويع الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة التي نراها؟ كيف توافق الولايات المتحدة الأمريكية وتصر على وقف المساعدات عن منظمة الأنروا لتشغيل الفلسطينيين وإغاثتهم؟ هذه هي يعني كل هذه الأشياء تظهر الوجه الأمريكي البشع المؤيد لسفك الدماء للأبرياء في قطاع غزة لتجويعهم. يعني هذه المسألة، طب لماذا لا تفتح المعابر؟ هناك 6 معابر بين قطاع غزة وإسرائيل ومصر، لماذا لا تفتح هذه المعابر وتوصل هذه المساعدات اللي صار لها يمكن أكثر من 2500 شاحنة تقف على معبر رفح؟ الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة الآن تدعم حرب الإبادة، تدعم التطهير العرقي، تدعم تجويع أكثر من 2.5 مليون فلسطيني، وهي تعطي إسرائيل كل أسباب القوة، كل أسباب أسلحة الدمار من أجل إفناء ما تبقى من أبناء قطاع غزة.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا لا تستطيع أن تبقى هكذا تراقب بهدوء العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي وهي تتحول إلى سلاح عشوائي لمعاقبة دول معينة. جاء ذلك في تعليق للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية تعقيبا على الاستياء الغربي من استخدام روسيا لحق النقض الفيتو ضد مشروع قرار يقترح تمديد مهمة فريق الخبراء الخاص بالعقوبات على كوريا الشمالية. وأضافت زاخاروفا أن البيت الأبيض يعتبر أن استخدام روسيا لحق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي الهادف لفرض عقوبات على كوريا الشمالية يعتبر ذلك سلوكا متهورا، إلا أن روسيا تتعامل في الواقع بجدية مع مسألة العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي التي وجدت من أجل إرساء السلام والاستقرار، وهي تمتثل للقرارات التي يقرها المجلس. لكن روسيا في الوقت نفسه لا يمكنها أن تراقب بهدوء هذه العقوبات التي يفترض أنها إجراء طارئ، وهي تتحول لسلاح عشوائي يستخدم لمعاقبة دول معينة دون غيرها، وفي سياق الأوضاع المحيطة بشبه الجزيرة الكورية هذا هو بالضبط ما يحدث.
وأشارت زخروف للعواقب المترتبة عن هذا المنح على المواطنين العاديين قائلة: إنه لمن الواضح أن العقوبات التي لا نهاية لها لا تأتي بالنتائج المرجوة لتحقيق الأهداف المعلنة، في حين أنها تؤدي فقط لتجديد الحصار المالي والاقتصادي على الدولة بأكملها، مع كل ما يتبع ذلك من تبعات على الناس البسطاء. وبحسب زخروفة، رد الفعل القوي من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى على الفيتو الروسي لم يكن مفاجئاً، ذلك أن اللاعبين الدوليين المذكورين اعتمدوا كثيراً على أداة المراقبة هذه، وكانوا يأملون في مواصلة استخدامها لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية الخاصة في الجوانب المتعلقة ببيونغ يانغ. من موسكو ينضم إلينا دكتور آصف ملحم، مدير مركز جي سي آي للدراسات الاستراتيجية. بعد التحية، هل الفيتو الروسي يبدأ في إعادة الأمور لنصابها؟
نعم، تحيت لكم وللسادة المستمعين. بالتأكيد يعني المجلس الأمن الدولي يعني هو يتضمن مجموعة من الدول كما دائمة العضوية التي تتمتع بحق الفيتو، يعني تحقق نوعا صح التسمية من التوازن في العالم. يعني الصين وروسيا يعني هما دولتان دائما حليفتان للقضايا، صح التسمية، دول المشرق وباقي الدول الغربية، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يعني حليفة لباقي الدول، تدافع عن مصالح بالأحرى باقي الدول. لذلك يعني بالتأكيد وجود هذه الدول يحقق نوع من التوازن، ولكن في النهاية إذا لم يكن هنا حول أي قضية مهما كانت هذه القضية لم يكن نوع من التوافق، فبالتأكيد مجلس الأمن الدولي غير قادر على تحقيق أي خرق في أي موضوع على الإطلاق. يعني كل دولة ستستخدم حق النقد من أجل القضية التي تهمها، أما إذا لم تتفق هذه الدول على تلك القضية فمعالجة ستصبح من المستحيل. يعني تقريبا مجلس الأمن ممكن القول بأنه تقريبا معطل، تستطيع روسيا إيقاف أي قرار تدفع به الولايات المتحدة الأمريكية أجل مصلحتها، وكذلك الأمر الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تحصل دائما هذا النوع من المناكفة بين الطرفين.
كيف يمكن إعادة تكوين المؤسسة الدولية بعد أن انكشفت الأوضاع أمام جميع الدول، إما بعجز هذه المؤسسات أو انتقائيتها؟
أستاذ نوران، يعني المؤسسات الدولية هي منصة لاجتماع هذه الدول ومناقشتها والنقاش والتفاهم حول مجمل القضايا التي تعصف بالعالم. يعني إن لم يكن هناك إيمان بهذه المؤسسات، وإن لم يكن هناك نوع من التوافق أو نوع من القدرة على المسير في هذا العالم نحو عالم أكثر عدالة، فلن يتم الأمر. كل الدول كما نلاحظ يعني هناك انقسام بين جميع دول العالم، وكيف يتم تصحيح هذا الأمر من الصعب للغاية القول الآن، لأن منطق القوة هو المنطق الأساس. أنا وفق تقديري لن يتم هناك أي نوع من، سيبقى هذا الانقسام هو سيد الموقف بين الدول. المشكلة الكبرى يعني في هذا الموضوع، كل الدول يعني الدول الغربية تحاول الدفع بفلسفتها وإيديولوجيتها والقول للعالم بأن هذا المسار نسير فيه هو المسار الصحيح، وعلى جميع دول العالم أن يعني أن تنحو هذا النحو. بالمقابل هناك دول أخرى لا تريد السير في ضمن هذا المسار، وبالتالي كما نلاحظ هذا الانقسام المستمر. أنا أعتقد المنظمات الدولية ستبقى على هذه الحالة وستبقى على هذه الطريقة من الانقسام ما لم تصل شعوب الدول الغربية وشعوب الدول الباقي وباقي دول العالم إلى نوع من الإيمان بضرورة التوافق حول القضايا المصيرية في العالم. عند ذلك يمكن القول بأنه هذه المؤسسات ستكون فاعلة. يعني المشكلة في أي دولة، يعني سواء أخذنا الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو بريطانيا أو أي دولة في العالم بالمناسبة، يعني حتى الصين وروسيا، يعني السلطات والسلطة القائمة فيها تكون عادة خدمة لمصلحة النخبة الحاكمة في تلك الدولة أو النخبة بشكل عام، يعني وليس بالضرورة أن تكون حاكمة هذه النخبة. هناك نخب قد لا تكون موجودة في سلك الحكم، ولكن هي حاكمة في الخفاء يعني. وبالتالي هذا الموضوع كيف يتم معالجته من الصعب. وجود هذه المؤسسات أفضل من عدم وجودها، ولكنها كما نرى يعني هي معطلة بشكل عام، ويعني المشاكل التي تعصف بالعالم لم تساهم في حلها بشكل جذري على الإطلاق منذ إنشائها حتى هذه اللحظة.
لماذا لم تقدم أي دولة حتى الآن اقتراح لفرض عقوبات على إسرائيل رغم كل المطالبات من مسؤولين دوليين؟
أستاذ نوران، يعني كما منطق القوة هو المنطق الأساس في هذا الموضوع. يعني إسرائيل أخذت الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني وعندما ستقوم، ليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية بل أخذت الضوء الأخضر أيضا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا. يعني أي دولة ستتبرع لمواجهة إسرائيل فإن ستكون تقريبا في مواجهة أقوى خمس دول في العالم. يعني إحنا أمام حلف الناتو الذي لا يستطيع أحد مواجهته، يعني حتى روسيا لوحدها يعني قد تكون غير قادرة إذا لم تساعدها الصين على ذلك. لذلك الموضوع حقيقة في منتهى التعقيد، وإسرائيل متمردة على كل القانون الدولي، وهي تعلم أن لا أحد قادر على إيقافها عند حدها إلا بالقوة. ولو تخيلنا يعني أن العرب والمسلمين في لحظة معينة، يعني باعتبار يعني أن قضية فلسطين هي قضية العرب والمسلمين بشكل أساسي، فكروا في مواجهة إسرائيل بالقوة العسكرية، فنحن سنكون أمام حرب مدمرة، يعني قد تكون نتيجتها مئات الملايين من القتلى من الطرفين، يعني في ظرف أقل من شهر. لذلك الموضوع حقيقة في منتهى التعقيد. هناك سيطرة على القرار. أنا قلت منذ قليل السلطة الرؤساء في كل دول العالم لا يمكن لرئيس دولة أن يمثل تلك الدولة أو يمثل شعب تلك الدولة، بل هو يمثل النخبة في تلك الدولة. الولايات المتحدة الأمريكية هي نفس الشيء، يعني رجال الأعمال، المؤسسات الإعلامية، كل المؤسسات الرسمية والكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر عليها إسرائيل وتسييرها إسرائيل بطريقة أو بأخرى. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة غير قادرة على اتخاذ أي قرار يزعج إسرائيل. الطريقة الوحيدة يبدو أنه يعني يمكن القول أنه المقاومة، ولكن المقاومة كما نلاحظ جميعا يعني أيضا إمكانياتها محدودة، وإذا لم تكن مدعومة من سياسيا من الدول التي تحتضنها فهي غير قادرة على فعل أي شيء. للأسف الشديد هذا هو الواقع. القوة هي سيدة الموقف، ولا يوجد أي طريقة أخرى للتعامل بين الدول.
ناقش مسؤولون أمريكيون وأتراك تحسين العلاقات في مجال الأمن والطاقة في أنقرة، إذ يسعى البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي الناتو منذ فترة طويلة إلى إعادة بناء العلاقة التي شهدت توتراً بسبب الأزمة في أوكرانيا وسوريا. وقالت وزارة الخارجية التركية في منشور عبر منصة إكس إنه تمت مناقشة قضايا الطاقة وأمن الطاقة وإمكانية التعاون ضمن الإطار الاستراتيجي بين تركيا والولايات المتحدة. والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر الوفد الأمريكي الزائر الذي ضم رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي مايك روجرز وعضو اللجنة آدم سميث والسفير الأمريكي لدى أنقرة جيف ليك. ويعد اللقاء أحدث مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين، خاصة منذ أن وافقت تركيا على انضمام السويد إلى حلف الناتو في يناير بعد أشهر من التأخير.
ووافق البرلمان التركي في يناير الماضي على طلب السويد الانضمام إلى حلف الناتو، مما أزال عقبة رئيسية أمام توسيع الحلف العسكري الغربي بعد 20 شهرا من المفاوضات بين أنقرة وستوكهولم. تأتي هذه المحادثات بينما تنتقد تركيا الحرب الإسرائيلية على غزة والتي تدعمها الولايات المتحدة عسكريا ودبلوماسيا، بينما ترفض تركيا استمرار هذه الحرب، كما ترفض إدانة حركة حماس واعتبار عملية طوفان الأقصى عملية إرهابية.
من القاهرة ينضم إلينا دكتور بشير عبد الفتاح المتخصص بالشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات. دكتور بشير، كيف يمكن نجاح هذه المحادثات بين واشنطن وأنقرة؟
باعتقادي أن العلاقات التركية الأمريكية تجاوزت الكثير من العقبات التي كانت تحول دون أن تقفز إلى مستوى أفضل. على سبيل المثال تم حلحلة مسألة منظومات صواريخ S-400 الروسية التي قامت تركيا بشرائها من روسيا وسببت توترا في العلاقات وجمدت صفقة مقاتلة S-35 بين البلدين وأدت إلى عقوبات أمريكية على تركيا أيضا. تم تجاوز هذا الأمر. علاوة على ذلك حدثت تفاهمات تركية أمريكية في ملفات عديدة أخرى. والآن يجد الرئيس التركي البيئة مواتية للسفر إلى الولايات المتحدة بعد جفاء طويل من أجل التباحث بشأن كافة القضايا والملفات سواء على الصعيد الاقتصادي أو العسكري أو الاستراتيجي. وأظن أن محورية الدور الجيوسياسي لتركيا في المنطقة وجوارها مع روسيا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وقدرة تركيا على التوسط في هذه الحرب بطريقة أو بأخرى يمكن أن يمنح الرئيس التركي أوراق مهمة للتفاوض مع الجانب الأمريكي الذي لا يزال يعول على الدور التركي في ملفات عديدة.
لكن هل انتهت كل قضايا الخلاف بين الجانبين؟
لا يمكن القول إن كل ملفات الخلافات قد انتهت. لازال في سوريا على سبيل المثال دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردي التي تعمل ضمن قوات سوريا الديمقراطية يشكل أرقا بالنسبة للأتراك. كون الولايات المتحدة أيضا وافقت على صفقة مقاتلات F-16 لكنها منعت F-35 عن تركيا. لا زالت تركيا حريصة على تنويع علاقاتها وعلاقاتها مع روسيا لا تزال وثيقة حتى على الصعيد الاستراتيجي ولم تتبنى موقفا مؤيدا للعقوبات الأمريكية على روسيا. أيضا يمكن القول إن ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا لا زالت تؤرق الإدارات الأمريكية المتعاقبة. سياسات تركيا داخل الناتو ليست مريحة للولايات المتحدة وتعتبر أن هناك تمرد تركي داخل حلف شمال الأطلسي. ومن ثم يمكن القول إن العلاقات التركية الأمريكية تجاوزت الكثير من العقبات لكنها لم تصل إلى المستوى الذي يرجوه الشريكان الاستراتيجيان.
ما هي شروط واشنطن لعودة العلاقات لطبيعتها وهل هناك شروط لأنقرة؟
بالنسبة لتركيا هي لا تريد أن تشعر وكأنها شريك أو حليف من الدرجة الثانية مع الولايات المتحدة سواء داخل الناتو أو على مستوى العلاقات الثنائية. أيضا هي تريد أن تحدث الولايات المتحدة شيء من التوازن في العلاقات ما بين واشنطن وكل من اليونان وتركيا لأن تركيا تعتبر أن هناك تفضيل من لدن الولايات المتحدة لليونان في الآونة الأخيرة حيث اختصتها بمقاتلات F-35 التي حرمت منها تركيا. أيضا بدأت تقوي الشراكة الاستراتيجية مع اليونان رغم الخصومة ما بين الجانبين وتنحاز الولايات المتحدة للرؤية اليونانية في خلافات حدودية وصراعات في مجال الطاقة وأمور عديدة. لذلك تشعر تركيا أن الولايات المتحدة لا تنصفها في أمور عديدة. الضغط الأمريكي على الأوروبيين لقبول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي بدأ يتراجع أيضا في الآونة الأخيرة. بالنسبة للولايات المتحدة هي تريد من تركيا أن تكون حليفا طيعا. تركيا لديها تطلعات لأن تكون قوة إقليمية وأردوغان يريدها قوة عظمى تنوع علاقاتها مع الصين مع روسيا مع شركاء كثر. الولايات المتحدة تريد تركيا أن تكون حليفا طيعا داخل الناتو وحتى في العلاقات الثنائية بينهما.
لكن دكتور بشير ألا يعتبر هذا التوقيت محرجا لتركيا مع الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل بينما التصريحات التركية تقف تماما ضد إسرائيل واستمرار الحرب على غزة؟
طبعا الموقف التركي حيال إسرائيل موقف قلق. طبعا تركيا بحاجة إلى إسرائيل هذا لا شك فيه وإسرائيل وثيق في العلاقات التركية الأمريكية. كلما كانت علاقات تركيا بإسرائيل وثيقة كلما ساعد ذلك على إحداث تقارب أمريكي تركي. تركيا طبعا تتبنى انتقاد إسرائيل في العلن لكن تحتفظ بعلاقاتها الاستراتيجية والاستخباراتية والتجارية مع الجانب الإسرائيلي. وإن كانت هذه السياسة بدأت يعني تنكشف للداخل التركي وللدول العربية والإسلامية مما أثر على موقف تركيا، حتى أن المعارضة التركية في الانتخابات الحالية تزايد على موقف أردوغان الذي يدعي أنه مناهض لإسرائيل في حرب غزة، بينما يصر على استبقاء العلاقات التجارية والاقتصادية معها، حتى أنه متهم بأنه يصدر أسلحة وذخيرة لإسرائيل في هذه العمليات. ومن ثم قد تكون هناك صعوبة لدى أردوغان في الموازنة ما بين سياستي انتقاد إسرائيل في العلن بينما الحفاظ على وشائج التقارب الاستراتيجي والاقتصادي معها في الخفاء. إجمالا، هناك إدراك تركي قوي لأهمية العلاقات مع إسرائيل في منظومة العلاقات التركية الأمريكية، لأنه منذ يجب أن لا ننسى أن انضمام إسرائيل للناتو عام 1952 جاء بناء على اعتراف تركيا بإسرائيل، وتركيا علاقتها بالولايات المتحدة وبحلف الناتو وفي منظومات التسلح كلها مرتهنة بإسرائيل، لدرجة أن صيانة منظومات تسلح أمريكية وغربية تحصل عليها تركيا تتم داخل إسرائيل، ما يعني أن الولايات المتحدة راعية للعلاقات الإسرائيلية التركية.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة، تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أسقطت الدفاعات الروسية 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة ياروسلافل و10 صواريخ RM-70 فامباير على مقاطعة بلغرود غربي روسيا. يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المرافق المدنية في المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بلغرود وبريانسك وكارسك وفارينغ وروستوف على الدون وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ المدفعية. وصرح المدير العام لمركز الطائرات المسيرة الروسي ديمتري كوزايكين أن المتخصصين الروس عثروا في طائرات مسيرة أوكرانية تم الاستيلاء عليها على بطاريات تستخدمها وكالة ناسا في برنامج المريخ. وقال كوزياكين: كانت إحدى الطائرات المسيرة التي تم تزويدنا بها تحتوي على ذات البطارية التي استخدمها الأمريكيون في مهمة ناسا إلى المريخ. وأضاف: على ما يبدو قامت أوكرانيا بتجميع الطائرات المسيرة بمساعدة شركائها الأمريكيين، وتم تركيب هذه البطاريات إذ كان من المتوقع استخدام الطائرات في فصل الشتاء في درجات حرارة قوية تحت الصفر. أضاف كوزياكين أن مكتب التصميم المركزي يستقبل بانتظام الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العملية الخاصة والتي تحتوي على الكثير من المعلومات والمواد المفيدة للتحليل.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف نحو 80 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وجاء في بيانه: على مدار آخر 24 ساعة أغار سلاح الجو على حوالي 80 هدفا في أنحاء قطاع غزة. وأضاف: بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مبان عسكرية وبنى تحتية عسكرية أخرى في منطقة القطاع، وأن قوات الفرقة 98 تواصل نشاطها في جنوب قطاع غزة، ومقاتلي مجموعة القتال التابعة للواء 7 وقوات سلاح الجو قضت على مخربين في المنطقة، وتم تدمير عدة بنى عسكرية تحتية من قبل قوات هندسية على حد تعبير البيان. وأشار إلى أنه في نشاط آخر في المنطقة قضى مقاتلو مجموعة القتال التابعة للواء جعفاتي بنيران القناصة والقذائف المدفعية على حوالي 15 مسلحا على مدار آخر 24 ساعة، وذلك إلى جانب الوسائل القتالية التي عثرت عليها القوات في المنطقة، منها القنابل اليدوية وقطع السلاح والعتاد العسكري.
قتل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينيا وأصاب 30 آخرين على الأقل أثناء انتظارهم شاحنة المساعدات عند ميدان الكويت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية للوكالة بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها ونيران الأسلحة الرشاشة تجاه عشرات المواطنين الذين كانوا ينتظرون شاحنة المساعدات. وذكر الشهود أن الطواقم الطبية والمواطنين لم تتمكن من نقل الجثامين والمصابين بشكل كامل، لافتين إلى أن هناك أشخاص ما زالوا مستلقين على الأرض.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملية طعن في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع أدت لإصابة شخصين إسرائيليين. وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أنه قد وقع هجوم إرهابي أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة في عملية طعن في المحطة المركزية للحافلات في بئر السبع، ويجري التحقيق في الحادث. وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم تحييد منفذ عملية الطعن في بئر السبع. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المتحدث باسم الشرطة أن قوات الشرطة تجري عمليات مسح إضافية من أجل منع مخاطر أخرى مثل مساعدين إضافيين أو إرهابيين موجودين في المنطقة، على حد تعبير بيان إذاعة الجيش.
أعلن الجيش الإسرائيلي إعادة فتح أجزاء من بلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة بعدما كانت مناطق عسكرية مغلقة، وتشمل الخطوة غابة ترعيم وبعض المناطق الزراعية في المنطقة المحاذية لقطاع غزة.
اقتحمت قوات إسرائيلية عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية فجرا بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وسط إطلاق نار، وداهم عدة منازل قبل انسحابه من المنطقة. ووفقا للتلفزيون الفلسطيني اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية بالمخيم، كما اقتحمت قوة راجلة البلدة القديمة في نابلس. وأفادت الوكالة بإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لقرية مراح رباح جنوب بيت لحم، حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل الدموع باتجاه المنازل. وقال تلفزيون الأقصى إن الجيش الإسرائيلي اقتحم محيط جامعة القدس المفتوحة بمدينة قلقيلية.
دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني إلى زيادة الضغط العالمي لدفع إسرائيل من أجل فتح المزيد من السبل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ودعا لازاريني إسرائيل عبر منشور له على منصة إكس إلى التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة. وكتب لازاريني: يجب على الدول الأعضاء ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية. يجب على أولئك الذين أوقفوا تمويل الأونروا أن يعيدوا النظر في قرارهم بالسماح للوكالة بالوفاء بتفويضها بما في ذلك المساعدة في تجنب المجاعة. وأضاف قائلا: إن الأفعال الجريئة لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك.
شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجوما على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتخاذلها في الوصول إلى صفقة لتبادل المحتجزين مع حركة حماس الفلسطينية، مما أدى إلى تأجيج التظاهرات الغاضبة في تل أبيب. وكتب لابيد عبر منصة إكس إن وزراء حكومة نتنياهو يظهرون على الهواء الواحد تلو الآخر ويهاجمون أهالي المحتجزين. لقد تم اختطاف الشابات وكبار السن والأطفال تحت مراقبتكم. وتابع لابيد قائلا: لقد فشلت حكومة نتنياهو لمدة نصف عام في إعادة المحتجزين إلى منازلهم ثم يلومون عائلاتهم بعد ذلك. إن حكومة الدمار هذه يجب أن تعود إلى ديارها وإجراء انتخابات مبكرة الآن. وتستعد الجماعات المناهضة لحكومة نتنياهو وعائلات المحتجزين لإقامة مدينة خيام لمدة 4 أيام خارج الكنيست للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وإجراء انتخابات جديدة في البلاد.
عرض حزب الله اللبناني مشاهد من استهداف لتجمع جنود إسرائيليين في موقع راهب عند الحدود اللبنانية الجنوبية. ونشر الإعلام الحربي في حزب الله مقطع فيديو يظهر مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع راهب عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. هذا وأعلن حزب الله تنفيذ 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة. وجاء في بيان له: استهدف مجاهد المقاومة الإسلامية تحركا لجنود العدو داخل موقع الراهب ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، وحققوا فيه إصابات مؤكدة.
أفادت وسائل إعلام تركية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بسوق شعبية في مدينة أعزاز بريف حلب شمال سوريا التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود التركية. وقال مصدر في المدينة إن انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية في مدينة أعزاز شمال سوريا أسفر عن 3 قتلى وهم طفلان وامرأة، والمصابون 5 بينهم طفل، وأضرار في المحال التجارية والممتلكات. ومن جانبها أكدت وكالة الأناضول التركية الخبر وقالت إن الهجوم الذي وقع في قلب سوق أعزاز النابض بالحياة كان في منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة، موضحا أن الانفجار يقع ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا وأسفر عن أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في الموقع.
توجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية التي تعتبر مصيرية بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستعادة إدارة البلديات الكبرى ومن ضمنها اسطنبول التي خسرها حزبه عام 2019. وتم دعوة أكثر من 61 مليون ناخبا تركيا للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رؤساء البلديات وأعضاء مجالس المحافظات ومجالس البلديات والمخاتير لمدة 5 سنوات في 81 ولاية و973 مقاطعة و390 بلدة. ورشح حزب العدالة والتنمية الحاكم مراد كوروم وزير البيئة والتطوير العمراني والتغيير المناخي السابق لينافس مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو الرئيس الحالي لبلدية اسطنبول الكبرى، وهو المنافس الأشرس الذي يواجهه الرئيس أردوغان.
اقتصاديا، أصبحت روسيا في عام 2023 خامس أسرع اقتصاد في مجموعة العشرين وفقا لتحليل وكالة سبوتنيك للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. ونما الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6% ليعوض بشكل كامل الانخفاض بنسبة 1.2% في عام 2022. وكان اقتصاد الهند هو الأكثر نمواً، حيث تسارع نموه من 7.2% إلى 7.3%، تلتها الصين بنسبة نمو 5.2% بعد أن كان 3% في العام السابق. وتأتي إندونيسيا ضمن المراكز الثلاثة الأولى، حيث نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% مقابل 5.3% في عام 2022. وتباطأ النمو الاقتصادي في تركيا من 5.5% إلى 4.5% العام الماضي. وبالإضافة إلى روسيا والصين والهند، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين في الولايات المتحدة إلى 2.5% من 1.9% في العام السابق، وفي اليابان إلى 1.9% من أصل 1%.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
وفي الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من موضوعات.
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة لبحث اتفاق حول المحتجزين والهدنة.
أهالي المحتجزين الإسرائيليين يتهمون نتنياهو بإعاقة أي اتفاق ويطالبون وزراء مجلس الحرب بالإطاحة به.
واشنطن تزود إسرائيل بشحنات جديدة من الأسلحة بينها طائرات F-35 وقنابل متطورة، ومحادثات بين واشنطن وتل أبيب حول عملية رفح.
الخارجية الروسية تقول إن عقوبات مجلس الأمن الدولي تتحول إلى سلاح عشوائي لمعاقبة الدول.
محادثات أمريكية تركية بأنقرة في مسعى لإصلاح العلاقات المتوترة.
للمزيد زور موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.